بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد. ذكرنا فيما سبق أنه قد يتمسك بإثبات الاستحباب النفسي من أخبار من بلغ بالإطلاق، وأن مفاد أخبار من بلغ أن من أتى بالعمل الذي بلغ عليه الثواب كان مأجورا، سواء أتى بالعمل على نحو الإنقياد أي بداعي احتمال الأمر، أو أتى بالعمل على نحو الإطاعة أي بداعي الأمر الجزمي. ففي جميع ذلك يكون عمله موضعا للأجر، فلا محالة يكون مأمورا به. وذكرنا أنه ادعي في مقابل هذا الاتجاه، ألا وهو التمسك بالإطلاق، أن أخبار من بلغ متضمنة لقرينة تدل على نظرها لحصة الإنقياد، لا لمطلق من أتى بالعمل، بل لخصوص من أتى بالعمل إنقيادا. وحينئذ فغاية دلالتها استحباب الإنقياد، وهذا ليس محل الدعوى. وتلك القرينة الدالة على اختصاص أخبار من بلغ بفرض الإنقياد هي عدة وجوه. الوجه الأول، دعوى ظهور فاء التفريع في ذلك، أي أن ظاهر قوله من بلغه ثواب فعمله أنه عمله بداعي بلوغ الثواب، يعني بداعي تحصيل الثواب لا بداعي الأمر. وذكرنا فيما سبق أن هناك عدة محاولات لدفع هذه القرينة، أي قرينة فاء التفريع على نظر أخبار من بلغ لحصة الإنقياد. ووصلنا إلى الوجه الثالث من وجوه الدافع، ومحصل هذا الوجه ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، أن هذا يبتني على أن الفاء فاء العطف، ولكن الظاهر أنها فاء التفريع بمعنى تفريع الجزاء على الشرط. وأفاد بأن الجملة الخبرية قد تستعمل في مقام الطلب وفي مقام الإنشاء، فيقال مثلا واسى أخاه بنفسه، يعني فليواسي أخاه بنفسه، هنا أيضا عندما يقول من بلغه ثواب على عمل فعمله، فكأنه قال من بلغه ثواب على عمل فليعمله. فالفاء ليست فاء العاطف، وإنما هي فاء التفريع، ولكن ليست من تفريع جزء من الشرط على جزء آخر من، بل من باب تفريع الجزاء على الشرط. من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله على عمل فعمله، يعني فليعمله. وبالتالي لا ظهور فيها في النظر إلى حصة الانقياد، فإنها إنما تكون ظاهرة في النظر إلى حصة الانقياد لو كانت فاء العاطف أو فاء التفريع، بمعنى تفريع جزء من الشرط على جزء آخر من، كأن يقال من رأى الأمير راكبا فأخذ بركابه كان له كذا مثلا. وما أفاده الميرزا النائيني قدس سره خلاف الظاهر جدا، فإن استعمال الجملة الطلبية الخبرية فإن استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب وفي مقام الإنشاء إنما يتم لو كان سياقها سياق الجزاء، كما هو حاول أن يصل إليه، كما إذا قال إن أكرمك فلان، عفوا من أكرمه مثلا مسلم فأكرمه، فيدعى أن فأكرمه بمثابة شنو؟ الجزاء، فكأنه قال فليكرمه. ولكن ظاهر الجملة في أخبار من بلغ أنها شنو؟ أنها جزء من الشرط. من بلغه ثواب على عمل فعمله، ما زال في الجملة الشرطية، كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله. وبما أن الظاهر منها فاء العطف أو فاء تفريع جزء من الشرط على جزء آخر، فلا دلالة فيها على الطلب، إذ لا معنى لأن يكون جزء الشرط دالا على الطلب، فإنما يتصور الدلالة على الطلب إذا كانت الجملة في موقع الجزاء، أما إذا كانت جزءا من الشرط والشرط قد أخذ مفروض الوجود، فإن الجمل الشرطية دائما تأخذ الشرط مفروض الوجود فتفرع عليه الجزاء. فإذا كان الشرط بكلا جزئيه قد أخذ مفروض الوجود فلا ينسجم ذلك مع طلبه والترغيب فيه. إذن فحاصل هذا الرد أنه لا ظهور في هذه الفاء في كونها فاء تفريع جزاء على الشرط كي تدل الجملة على الطلب، بل الظاهر عكس ذلك. الوجه الرابع من الوجوه التي دفعت بها قرينية الفاء على التفريع، أنه يقال لو كانت أخبار من بلغ مصوغة بهذه الصياغة وهي من بلغه أمر أو من سمع عن أمر فعمل العمل المأمور به أو فأتى بما هو مأمور به لكانت ظاهرة في الانقياد. لكن الصياغة الواردة في أخبار من بلغ هي من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمل، والفاء ظاهرة في التفريع لكنها ظاهرة في تفريع العمل على بلوغ الثواب لا في تفريع العمل على احتمال الأمر. فكأنه قال من بلغه ثواب على عمل فعمله بداعي بلوغ الثواب، وداعي بلوغ الثواب ليس ظاهرا في الانقياد، مثله مثل داعي احتمال الأمر، بل داعي بلوغ الثواب يجتمع مع الداعي على الداعي والداعي على الداعي، لا يكون من باب الانقياد في شيء. مثلا ذكر في بحث الإجارة أو في الصلاة الاستئجارية في الفقه أنه من استؤجر على صلاة نيابية عن ميت أو حج نيابي عن ميت أو حي فأتى بصلاته أو بحجه بداعي شنو؟ استحقاق الأجرة، فإن ذلك لا يخل بصحة نيابته وإن كانت النيابة عبادة. والسر في ذلك أن داعي استحقاق الأجرة ليس هو غاية العمل بل هو داع على الداعي، فهناك شنو؟ داعيان طوليان، الداعي الأول استحقاق الأجرة والداعي الثاني الصلاة بقصد القربة، لأن هذا الأجير الذي استؤجر على أن يأتي بالصلاة نيابة بأجرة كذا ملتفت إلى أنه لا يستحق الأجرة حتى يأتي بالصلاة بداعي قصد القربة، إذ لم يستأجر على صورة الصلاة ومسمى الصلاة وإنما استأجر على الصلاة التي تفرغ ذمة المنوب عن أو على الصلاة التي تكون سببا في وصول الثواب للمنوب عن، والصلاة الموجبة لفراغ الذمة أو لحصول الثواب الصلاة القربية لا الصلاة لا بشرط من هذه الناحية. فحيث كان الأجير ملتفتا إلى أن استحقاق الأجرة فرع قربية العمل فلا محالة يكون إتيانه بالعمل بداع استحقاق الأجرة سببا للإتيان بالعمل بداعي القربى، فداعي استحقاق الأجرة داع إلى داعوية القربى، فهو من باب الداعي على الداعي. وحيث إنه من باب الداعي على الداعي لم يكن موجبا شنو؟ لبطلان العمل النيابي. ففي المقام عندما قال من بلغه ثواب على عمل فعمله، يعني فعمله بداعي الثواب، لا ظهور فيها في الإنقياد. لمن؟ إذ لعل داعوية الثواب من باب الداعي على الداعي، لا من باب الداعي المباشر، لا من باب أن داعوية الثواب هي الغاية من العمل، لا، وإنما بلوغ الثواب دعاه إلى أن يأتي بالعمل بداعي الأمر به، فداعي الثواب من باب الداعي على الداعي. وبناء على ذلك فمن جهة نقول مجرد تسليمنا بظهور الفاء في التفريع، أي تفريع جزء من الشرط على جزء آخر، لا يعني شنو؟ لا يعني أننا نسلم بظهورها في الانقياد، فلعل ذلك من باب الداعي على الداعي. ومن جهة أخرى نقول قام الارتكاز المتشرعي القطعي على أن استحقاق الثواب لا يتم إلا إذا أتي بالعمل بداع قربي، وإلا من أتى بالعمل بداعي، مثلا من صلى بداعي الرياضة أو مثلا بداعي الرياء، قطعا لا ثواب له. فإذا بما أن الارتكاز قام على أن موضوع ترتب الثواب العمل القربي، فداعي تحصيل الثواب شكل الداعي الأول، والداعي القربي شكل الداعي الثاني، فكأن مفاد أخبار من بلغ بضميمة هذا الارتكاز المتشرعي القطعي تقول من بلغه ثواب فدعاه بلوغ الثواب على أن يأتي بالعمل القربي كان له أجر ذلك. ومن الواضح أن العمل القربي له مصداقان، أن يأتي بالعمل بداعي الإنقياد أي بداعي احتمال الآن فيدخل تحت العمل القربي، أو أن يأتي بالعمل بداعي الأمر الجزمي فيدخل تحت الإطاعة. وحينئذ مجرد التفريع لا يدل على النظر إلى حصة الإنقياد، ومقتضى الإطلاق في الرواية أي شمولها لكل عمل قربي شمول مفادها لمن أتى بالعمل لا بداعي الإنقياد، ومقتضى ذلك ثبوت أمر بالعمل، وإلا كيف يترتب الثواب عليه مع أنه لم يأتي به بداعي الإنقياد إذا لم يكن نفس العمل مأمورا به؟ هذا هو الوجه الرابع. ويلاحظ على هذا الوجه بما يتألف من مجموع أمرين. الأمر الأول، صحيح أن مجرد التفريع لا يدل على الداعوية المباشرة، بل لعله من باب شنو؟ الداعي على الداعي. هذا كقضية ممكنة، يعني كقضية متصورة، ولكن ظاهر سياق أخبار من بلغ التفريع على الداعي المباشر، من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله على عمل فعمله، يعني فكان الداعي والمحرك له بالمباشرة هو ما بلغه من الثواب، هذا هو الظاهر، لا أنه من باب الداعي على الداعي، وإن كان أمرا محتملا ومتصورا، لكن ظاهر السياق أنه تفريع على الداعي المباشر. الأمر الثاني، بما أن ظاهر السياق أنه تفريع على الداعي المباشر فهناك بلوغان، بلوغ بالخبر الضعيف وبلوغ بأخبار من بلغ. فإنه ورد عندنا أولا خبر ضعيف قال من فطر صائما كان له قصر في الجنة، هذا هو البلوغ الأول، يعني بلوغ الثواب بخبر ضعيف. البلوغ الثاني المستفاد من أخبار من بلغ أنها قالت من عمل على طبق ذلك الخبر الضعيف فله الثواب الذي أراده، فهذا بلوغ آخر. فهل ظاهر قوله في أخبار من بلغ من بلغه ثواب النظر إلى البلوغ الأول أو النظر إلى البلوغ الثاني؟ يعني من بلغه ثواب ولو بنفس أخبار من بلغ، أو من بلغه ثواب بشنو؟ بطريق آخر. لو كان مفاد أخبار من بلغ من بلغه ثواب بنفس أخبار من بلغ لربما ادعي بأن هذا يعني الإطاعة، لأن الثواب الوارد من أخبار من بلغ ثواب جزمي، والثواب الجزمي إذا كان على سبيل الاستحقاق كان شنو؟ ملازما لوجود أمر. إذن فهناك أمر وبالتالي يكون العمل إطاعتان، ولكن الظاهر من سياقها النظر إلى البلوغ الأول، من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب، يعني ثواب في خبر آخر، فعمله بداعي ذلك الثواب البالغ كان ذلك الأجر له وإن كان رسول الله لم يقله. فبما أن ظاهرها أولا أن التفريع على الداعي المباشر، وظاهرها ثانيا أن المنظور إليه البلوغ بخبر آخر، كان ضم هذا الظهور لهذا الظهور مفيدا النظر شنو؟ للحصة الانقيادية، لأن من أتى بالعمل بداعي الثواب الذي ورد في خبر آخر وهو لا يدري صدقه من كذبه كان عمله شنو؟ انقيادا. فإذا مقتضى الإنصاف أن جميع المحاولات التي ذكرت لدفع قرينية التفريع بالفاء على النظر إلى حصة الإنقياد غير تامة، فإن لم يكن ظاهر خبر من بلغ النظر إلى حصة الإنقياد فلا أقل من احتفافه بما يصلح بالقرينية على ذلك، واحتفاف الخطاب بما يصلح للقرينية مانع من إحراز إطلاقه. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول المدعى في القرينية. الوجه الثاني المدعى أنه قرينة على عدم الإطلاق في الأخبار، ما أشير إليه في بعض الكتب ومنها كتاب المحكام أنه لا يمكن أن يكون مفاد هذه الأخبار مطلقا، إذ لو كان مطلقا لا يمكن أن يكون مفاد هذه الأخبار ناظراً لا مطلقاً ناظراً لفرض الإطاعة بحيث لا يشمل الانقياد. والسر في ذلك أنه لو كان ناظراً لفرض الإطاعة أي من أتى بالعمل بداعي الأمر الجزمي أو من أتى بالعمل بداعي الثواب الجزمي المستفاد من أخبار من بلغ، لو كان نظرها إلى خصوص ذلك للزم من أن من أتى بالعمل بداعي الإنقياد لم تشمله أخبار من بلغ. لو كان نظر هذه النصوص لفرض الإطاعة للزم من ذلك أن من لم يدري بوجود أمر ولم يدري بوجود أخبار من بلغ أصلا فأتى بإفطار الصائم برجاء المطلوبية، زين يا الله من مال الله، فأتى به برجاء المطلوبية لازم ذلك أن لا تشمله شنو أخبار من بلغ، فهذا يدخل في الانقياد الحسن عقلا من دون أن يدخل تحت أخبار من بلغ. والسر في ذلك أمران. الأمر الأول أنه لو كان نظر هذه الأخبار للإطاعة يعني من أتى بالعمل بداعي الأمر الجزمي لم تشمل من أتى بالعمل بداعي الإنقياد، لأنه إذا أتى بالعمل بداعي الإنقياد لم يلتفت للأمر الجزمي، وإذا لم يلتفت للأمر الجزمي لم يستحق ثوابه، لأن استحقاق ثواب الأمر فرع امتثاله والالتفات إليه. فإذا افترضنا أن أخبار من بلغ ناظرة لمن أتى بالعمل بداعي أمر جزمي وهذا لم يلتفت إلى وجود أمر جزمي كي يمتثله وإنما أتى به القيادان فلا تشمله الأخبار لأنه لا يستحق ثواب ذلك الأمر الجزمي، وهذا مما لا يمكن أن يلتزم به أحد. هذا السر الأول. والسر الثاني أنه لو كانت هذه الأخبار مطلقة، ذاك السر الأول يمنع نظرها لخصوص الإطاعة، وهذا السر الثاني يريد أن يمنع الإطلاق. لو كانت هذه الأخبار مطلقة تشمل فرض الإنقياد وفرض الإطاعة لكان ذلك من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، حيث إن مفادها الأمر بالإنقياد وهو لا محال أمر طريقي تحفظا على ملاكات الواقع، والأمر بإفطار الصائم بعنوان أنه مما بلغ عليه الثواب وهذا استحباب نفسي، فلازم ذلك أن يكون الأمر المستفاد من أخبار من بلغ أمرا طريقيا استحبابا طريقيا بلحاظ شموله لفرض الانقياد، وأمرا نفسيا بلحاظ شموله لفرض الإطاعة يعني أتى بالعمل بما هو بلغ عليه الثواب لا بداع احتمال الأمر. وكون الأمر نفسيا وطريقيا من قبيل شنو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو وإن كان ممكنا عقلا إلا أنه خلاف الظاهر جدا ويحتاج إلى قرينة واضحة. فتلخص من هذا الوجه أنه يريد أن يقول إن أخبار من بلغ لا يمكن أن تختص بفرض الإطاعة ولا يمكن أن تكون مطلقتان لفرض الإطاعة وفرض الإنقياد، فلا محالة، هي خاصة بفرض الإنقياد، فلا يستفاد منها الاستحباب النفسي للعمل الذي بلغ عليه الثواب. ويلاحظ على السر الأول، وما أدراك ما الأسرار، ويلاحظ على السر الأول أنه مجرد أن نقول بأن الثواب على سبيل الاستحقاق أعم من أن يكون على سبيل المجازات أو على سبيل ترتب الأثر، وهذا قد سبق بيانه. فحتى لو منعنا أن الثواب تفضل وقلنا بأن الثواب المستفاد من أخبار من بلغ ليس من باب التفضل وإنما هو من باب الاستحقاق، مع ذلك الاستحقاق له مصداقان: الاستحقاق على نحو المجازات، والاستحقاق على نحو ترتب الأثر، بمعنى أن هذا الثواب أثر للأمر، متى ما وجد الأمر كان أثره هذا الثواب، وإن لم يكن جعل الثواب مجازاتا. فإذا استفدنا من أخبار من بلغ أن الثواب المستفاد منها من باب المجازات، فسوف يختص هذا الثواب بمن أتى بالعمل ملتفتا إلى هذا الثواب أو إلى الأمر المستفاد منه، لأنه قطعا لا يستحق الشخص ثوابا على امتثال أمر إن لم يكن ملتفتا لذلك الأمر إذا كان ثوابه من باب المجازات. هذا واضح. أما إذا قلنا بأن الثواب المستفاد من أخبار من بلغ وإن كان استحقاقيا لأنه أعم من المجازات وترتب الأثار، نظير أن يقول من صلى نافلة الفجر والديك يؤذن، تمام، من صلى نافلة الفجر والديك يؤذن مثلا كان له نهر في الجنة، وهذا لم يكن يدري أن نافلة الفجر مأمور بها فأتى بها بداعي الاحتمال ورجاء المطلوب، لا إشكال أن الثواب المذكور في الرواية يشمله، فإن هذا الثواب من باب ترتب الأثار، أي أن من آثار الإتيان بصلاة الفجر بداع قربي حصول هذا النهر في الجنة، فالثواب المستفاد من أخبار من بلغ أعام، وإذا كان أعام فإذا افترضنا أنها تشمل فرض الإنقياد فلا يعني شمولها لفرض الإنقياد أنه لا يوجد هناك أمر، بل هناك أمر يترتب عليه ثواب، وهذا الثواب مورده العمل القربي الذي يصدق على فرض الإنقياد وعلى فرض الإطاعة. وأما السر الثاني فيأتي الكلام.